بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاك الخائفين يا رحم العقرة العيون في وجوه الطارعين
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر في العلم والعلماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأما علامة العلم فأربعة العلم بالله والعلم بمحبيه والعلم بفرائضه والحفظ لها حتى تؤدى
وقال الإمام الصادق عليه السلام
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم وعلم في القلب فذلك العلم النافع
وقال الإمام علي عليه السلام
أوضع العلم ما وقف على اللسان وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان
وقال أحد الحكماء
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى
وقالوا في طلب العلم
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء فراغ وجده وجد وأستاذ وطول عمر ومعونة من الله تعالى وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه
ونظم ذلك الشاعر فقال
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى، وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرغ مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرغ مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه. وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
مستمعين الأفاضل، نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الفهيد. موضوع البحث هو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في بيوت أذن الله أن ترفع.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صدق الله العلي العظيم. في بيوت، لفظة البيت في القرآن الكريم تكررت: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، لكن كل مرة يأتي ذكر البيت في الآيات القرآنية لابد أن تشير إلى معنى دقيق ومعنى يرمز إلى حقيقة لعلها غائبة عن كثير من الناس. إن كان المقصد البناء في لفظ البيت، هنا قال في بيوت أذن الله، ما قال في كل البيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله، دلالة إن أكو مقصد من هذه البيوت متعلقة بإذن الله. كل أمور الحياة متعلقة بإذن الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا كل شيء مسلم به. لكن هنا يشير في الآية إن أكو خصوصية، أكو بناء صفاه الجبار جل وعلا واختاره وبناه، والوجود كله الجليل جل وعلا هو الذي بناه والذي خلقه، لكن أكو تفاوت. إذا الآن الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإذا كان أكو تفضيل في الرزق وأكو من الرسل من هو أفضل من غيره، دلالة إن كذلك البيوت. وهنا اللفظ قال في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني دلالة أنه من حاول أن يخفض من هذه البيوت ويقلل من شأنها ويحاول المساس بهذه البيوت لا يستطيع، لأن هذه البيوت متعلقة بإرادة الله، هذه البيوت متعلقة بأمر صدر منه في قوله أذن الله، مثل ويعبى الله إلا أن يتم نور. فنجي نشوف هالبيوت ما هي، نجي نشوف مثلا المثال اللي أنا ضربته، إن أول بيت وضع للناس، أول بيت وضع للناس، ظاهر اللفظ هو الكعبة، ظاهر اللفظ هو الكعبة، لكن الكعبة جماد، وهنا يقول إن أول بيت وضع للناس ومرتبة الجمادات جاءت بعد الإنسانية بمرتبتين، يعني الإنسان والحيوان والنبات والجماد، إلا إذا كان يقصد المعنوي، البيت المعنوي، إذا كان يقصد البيت المعنوي دلالة أجل الناس المعنويين. إن كان قصدك الخطاب بأن الناس هم الجسمانيات، إذا هم البيت جسماني، وإذا كان لا، البيت معنوي، أول بيت وضع للناس بالمعنى المعنوي بالمعنى الروحاني، أجل هم كلمة الناس بالمعنى الروحاني. فإذا إحنا أخذناها بظاهرها إن أول بيت وضع للناس، يعني للبشرية، للناس، للذي ببكة مباركة، لكن قلت لك هالبيت من جماد بناه آدم، بناه آدم، شيد أركان آدم بأمر من الجبار جل وعلا، وضعت الرخاء، وضعت الياقوتة الحمراء على الأرض، والنور المشرق منها على حدودها، رفع البيت وبنى، وتالي بعد فترة تهدم من الطوفان، وشيد نوح، وهام تهدم وبناه إبراهيم من جديد، ورفع القواعد إبراهيم، يعني القواعد موجودة بس هو رفع الجدران فوق القواعد بناهم، والأول من بنى آدم، هذا ظاهر اللفظ. لكن قلت لك هذا جماد، هذا من صخور، كل جبال الأرض في على بعض التحقيقات إن كثير من جبال الأرض اشتركت في بناء الكعبة، كثير من جبال الأرض اشتركت في بناء الكعبة، وبعضهم لا قال، بعضهم في التحقيقات إن أكو جبال مخصوصة اشتركت في بناء أو في رفع جدران الكعبة. إذن الكعبة جماد، والجماد ما إجا إلا بعد مرتبة النبات، أجل شلون يصير أول بيت وضع للناس؟ دلالة إن أكو معنى ثاني، أكو معنى للبيت متعلق مع الناس، مربوط مع الناس، موجود قبل وجود الناس ووجد الناس كرامة لهذا البيت. إذن ما يقصد البيت الجماد، ما يقصد البيت اللي هو من صخور وتوضع عليه الكسوة، هناك معنى ثاني، معنى آخر. لهذا أنت تسلم على رسول الله وأهل بيته في زيارة الجامعة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. إذن أشار إلى أن البيت، أول بيت وضع للناس، هو بيت النبوة، أي أول بيت وضع لعالم البشرية هو بيت يحمل النبوة، يهدي الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور. لهذا هذا البيت الذي وضع للناس قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يصير في الظاهر الكعبة ويصير في الباطن شنو الرسول صلى الله عليه وآله وين وضع؟ مو في مكة، ولد في مكة. فيقول أول بيت وضع للناس أي من عالم الأنوار، من ذيك العوالم يوم ألقينا عليهم هيئة البشرية من ذاك العالم، أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني أول بيت ترى اللي نوضع للعالم في ذاك الزمان اللي هو موجود في مكة. من اللي موجود في مكة؟ هو أبو القاسم محمد. إذن أشار إلى مسألة البيت، هو بيت النبوة، وهذا البيت ما حوى وما فيه. شنو فيه؟ شنو اللي حواه؟ ما الذي حواه؟ أول ما حواه العلم الإلهي. العلم الإلهي هو الذي حواه هذا البيت، للمقصود به الجدران. لهذا يقول السلام عليكم يا أهل بيت. هل المقصود البيت اللي عاش فيه الرسول اللي هو مكون من جدران؟ أنت بنفسك إذا أنت بتسجل عيالك وياك تضيفهم وياك، يقولون إن عيالك من أولاد ومن بنات هم أهل للجدران اللي أنت ساكن فيها، ولا بس من باب مجاز يقولون أهل بيتك؟ لأنك أنت المقصود بالبيت، أنت المقصود بالبيت، أنت المقصود، وذول أهلك، ذول أهل بيتك. يقول والله من هذا البيت؟ قال لي ولأهلي، هذا لأهل بيتي. لهذا شوف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. مع أن لو تجي أنت في التدقيق، لو تجي في التدقيق إذا يقول المقصود به أهل بيته، يعني اللي ساكنين في البيت، اللي ساكنين في البيت وياه، اللي ساكنين وياه في البيت، بيت رسول الله أخذ، بيت رسول الله أخذ، وبقية المعصومين سكنوا في بيوت غير البيت، هذا غير البيت اللي ساكن فيه الرسول، يعني أخذوه حال حال غيره، ما عندهم. إذا المقصود مو مقصود بالجدران، المقصود إن صدر الرسول هو بيت النبوة. فإذا كان صدر الرسول هو البيت الذي حوى النبوة، النبوة هي العلم، النبوة هي العلم. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. فإذا كان نبي وآدم بين الماء والطين، إذن هذا الصدر الذي حوى النبوة هو أول بيت وضع للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بمحمد وأنت المحمود، بعلي وأنت الأعلى، بفاطمة وأنت الفاطر، بالحسن وأنت المحسن، بالحسين وأنت قديم الإحسان، وبالأئمة سادات الأنام، وأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم عجل فرجهم يا الله، اللهم أيده بتأييدك، انصره بنصرك، عزه بعزك، مده بقوتك وجندك، ببركته وببركة عمته الحوراء زينب، شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات. اقضي حوائجهم، يسر أمورهم، استجب دعاءهم يا رب العالمين. اللهم وفق المؤمنين والمؤمنات لصالح الأعمال يا رب العالمين، ولأرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الفهيد، ولكم منا وافر الدعاء.
هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بكاري. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال قائد الغر المحجلين الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، من سلك الطريق الواضح ورد الماء، ومن خالف وقع في التيه. وقال عليه السلام: أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز، والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها اختبرتم، ولغيرها خلقتم. إن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم. لله آباؤكم، فقدموا بعضا يكن لكم قرضا، ولا تخلفوا كلا فيكون فرضا عليكم. من غرر الأجوبة. سئل عليه السلام عن مقدار قطر الشمس، فأجاب مرتجلا: 900 ميلا في 900 ميل. ومعلوم أن الميل في صدر الإسلام كان يساوي 4000 ذراع بذراع اليد، الذي هو من المرفق إلى رؤوس الأصابع. فلو قسنا ذراع متوسط القامة بالبساط، فحولنا 4000 ذراع إلى بساط فياردات فأميال في النظام الإنجليزي، لوجدنا ما أخبرنا به عليه السلام: 900 في 900، 810,000 ميل، أي الميل الذي كان معروفا في صدر الإسلام. وهذا العدد يساوي العدد الذي يقول به اليوم علماء الفلك بشأن قطر الشمس.